قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر في هذا الباب بعض الأحاديث التي تتعلق بصفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم والسنة التي تتعلق بالنوم. الأصل في النوم أنه من الأمور التي يستوي فيها المؤمن والكافر، فهي من الأمور التي يقتضيها طبيعة الخلق، لا بد من طبيعتهم النوم، فلذلك نفى ربنا عز وجل عن نفسه السنة والنوم. فأصل النوم لا يتعلق به سنة، إنما السنة تتعلق في أي شيء؟ تتعلق في صفة النوم، في وقت النوم، في أذكار النوم، في النوم مبكرا لأجل القيام. النوم وسيلة، فيجعله الشخص وسيلة إما للاستيقاظ للعبادات، العبادات المحضة كالصلاة، أو يجعله وسيلة حتى يشعر بنشاط الذهن ثم يستطيع أن يقرأ ويحفظ ويدارس العلم. فهو في أصله ليس عبادة، لكن قد يكون عبادة بأمر آخر. فإذا كنت الصحيحين حينما تذاكر أبو موسى رضي الله تعالى عنه مع معاذ بن جبل في القيام وفي النوم، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه في حديث: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول: أحتسب الأجر في النوم كما أحتسب الأجر في قيام الليل. وصدق رضي الله تعالى عنه، لولا النوم لم يحصل القيام، لولا النوم لم يؤدي الصلاة الواجبة في وقتها، وهكذا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد ابن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. محمد بن المثنى وعبد الرحمن بن مهدي ثقات، وإسرائيل بن يونس روى عن جده أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق هنا السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد. وأبو إسحاق السبيعي مر بنا أنه مدلس ومختلط، لكن رواية إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فهي محمولة على السماع قبل الاختلاط. والحديث اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي كما سيمر بنا إن شاء الله، وكما أشار الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. عن عبد الله ابن يزيد، أيضا اختلف عبد الله بن يزيد هل هو الصحابي الأنصاري أو المدني شيخ مالك وهو مقبول. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه، كان تفيد الدوام والاستمرار، إذا أخذ مضجعه إذا اضطجع، وهو المكان الذي ينام فيه، المضطجع هو المكان الذي ينام فيه، يضطجع الشخص فيه، وضع كفه اليمنى، وضع كفه أي بطن الكف الراحة تحت خده الأيمن، تحت الخد الأيمن، الخد هو شق الوجه، والخد معروف. وحينما يقول وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، سيضطجع على شقه الأيمن، فالسنة اضطجاع على الشق الأيمن تحت خده الأيمن. وقال: ربي ربي قني عذاب. حينما قال وقال، كم من مرة يقول؟ الظاهر أنها مرة واحدة، هذا هو الأصل أنها تقال مرة واحدة، لكن جاء من حديث من المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها عند النساء في عمل اليوم الليلة وغيره أنه يقولها ثلاثا، والحديث لا يصح. ربي أصلها يا رب، قني عذابك، قني من الوقاية، أي لا يصيبني عذابك يوم تبعث عبادك، يوم تبعث عبادك يوم القيامة. وقوله تبعث عبادك، العباد هنا عام، تدخل فيه العبودية الخاصة والعبودية العامة، عبودية القهر. وقال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن أي بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله أي عن أبيه عبد الله بن مسعود مثله أي مثل الحديث السابق. وقال يوم تجمع عبادك، أي بدل يوم تبعث عبادك قال يوم تجمع عبادك، فيكون من باب التعبير بالمعنى، يعني رواية في المعنى. ومر بنا أن الرواية في المعنى جائزة، فاليوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك كلاهما بمعنى واحد. ليظهر لي والله أعلم أن أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث، فقد روي عنه من وجوه مختلفة. في هاتين الروايتين رواه إسرائيل عن جده عن عبد الله بن يزيد عن البراء، بينهما واسطة بين أبي إسحاق والبراء. في الحديث الثاني رواه إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود، وعبد الله وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون هذه علة أخرى وهي الانقطاع. أبو عبيدة ابن عبد الله المسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود فهو منقطع، لو كان هذا السند محفوظا فهو منقطع. هذا وجه آخر. كذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء من غير واسطة. ولا شك أن رواية شعبة عن أبي إسحاق هي قبل الاختلاط، وأيضا شعبة إذا روى عن أبي إسحاق يكون روى عنه ما لم يدلس، لك إشكالية هنا في الاضطراب. أيضا رواه الترمذي في جامعه بإسناده عن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن البراء بن عازب. وهذا تلاحظون أيضا وجه، وجه رابع. الترمذي رحمه الله تعالى حينما أخرج الحديث في جامعه قال وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لم يذكر بينهما أحدا، يعني كرواية شعبة، إذا هذه رواية أخرى أيضا. ورواية الثوري عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، قال وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورج آخر عن البراء. تلاحظون هنا قال وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورج آخر عن البراء، والرواية اللي ذكرها الترمذي هنا عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود. هذا أيضا وجه آخر، اختلف أيضا على أبي عبيدة في رواية هذا الحديث، في رواية أبي إسحاق عنه عن أبي عبيدة أيضا هذا وجه آخر في الاختلاف. قال وروى شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء كالرواية الأولى، كالرواية الأولى يعني كرواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء. قال وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي، أي الرواية التي ذكرها هنا. فتلحظون أن أبا إسحاق السبيعي اضطرب في هذا الحديث، ولو أردنا الترجيح ستكون رواية شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أرجح، لكن الإشكالية أن الروايات الأخرى دلت على أن أبا إسحاق لم يسمعه من البراء، إنما سمعه بواسطة. وهذا يفيدنا فائدة جليلة، وهي لا تكتفي بالنظر إلى السند وأن الرواة ثقات وأن هذا الطريق أصح الطرق، قد يأتي ما يدل على أن الحديث وإن كان ظاهر السند الصحة يوجد ما يمنع صحة الحديث، فلا بد من الرجوع للعلل وأئمة الشان في هذا الباب. فالحديث سناده ضعيف. أيضا أتى كما ذكرت قبل قليل الحديث أو ما عن حفصة رضي الله تعالى عنها عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو نحو حديث البراء وأيضا إسناده ضعيف، يحتمل أن الحديث يثبت بمجموعه والله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي ابن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث رواه البخاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان أي الثوري به. فالحديث صحيح في صحيح البخاري عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقال أن كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، إذا أوى بالقصر، إذا أوى أي إذا أتى، ولك أن تمد إذا آوى إلى فراشه. الفراش ما يفرش لنوم وغيره، وفيه اتخاذ الفرش، لكن في الغالب أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم من حصير ونحوه كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال اللهم، اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء وبدي بلفظ الجلالة وعوضت الميم عن الياء بإفادتها الجمعية، فكأن الداعي يجمع قلبه حينما يدعو ربه تبارك وتعالى: باسمك أموت وأحياك. حينما قال باسمك، الباء هنا نحملها على شيء ليظل العلم أنه لا مانع أن تكون باء الاستعانة، باء الاستعانة، وهي الأصل في هذا الباب، أي الباب الباء الأصل أنها للاستعانة: باسمك أموت وأحيا، أي أستعين بك في نومي وفي استيقاظي، فلا يمكن أن أنوم أن أنام إلا بإعانتك، ولا أن أستيقظ إلا بإعانتك. وفيه قال باسمك أموت، أن النوم يسمى موتا، وهو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله. مر بنا أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وفيه ختم اليوم بذكر الله عز وجل وافتتاحه بذكر الله عز وجل، وهذا يدل على أهمية وفضيلة الذكر. قال الحمد لله الذي أحيانا، إذا كان في موت، بعد ما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور يوم القيامة أي البعث، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يرسلها من نومها. فهذا الحديث فيه الذكر حين النوم وحين الاستيقاظ. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. الحديث رواه البخاري بنفس السند، قال البخاري رحمه تعالى وياه حدثنا قتيبة بن سعيد به، وعقيل هو ابن خالد الأيلي، لكن لي تلحظون قال عن عقيل أراه عن الزهري، يعني المفضل ابن فضالة في هذا السند قال عن عقيل أراه أن عقيل يرويه عن الزهري، لكن في البخاري ليس فيه هذه، إنما هو فيه الجزء من غير كلمة أراه. والزهري ومحمد بن مسلم الزهري عن عروة ابن الزبير عن خالة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، لما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يحمل على أحد أمرين، كان إذا أوى إلى فراشه عندها، عند صلى الله عليه وسلم يأوي إلى فراشه عندها وعلى بقية نسائه، يحمل الحديث على ظاهره أن هذا كلما يأوي إلى فراشه ويكون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني تكون سنة قولية أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وليست فعلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي إذا أتى إلى فراشه، وكذلك نقول إذا أوى بالقصر أو بالمد، إذا آوى إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة على التوجيه الذي قبلها قليل، كل ليلة يكون عندي أو على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها. ولما تقول كل ليلة، هل هذا يخرج نوم النهار؟ بمعنى نقول هذه الأذكار التي وردت في النوم في الليل نجعلها في الليل فقط؟ اللي يقول والله أعلم لا، حين وقت كل ليلة هذا الأصل، أن الأصل هو النوم في الليل، وإن كان ينام في النهار لكنه عارض ليس هو الأصل، فالأصل هو نوم الليل. قد يقول قائل نقول ها الأذكار الواردة في نوم الليل نقولها في النهار من باب القياس؟ قل نعم، وقال من باب القياس. لو قال قائل أليس أهل العلم يقولون لا قياس في العبادات؟ قل بلى، لكن ماذا يقصدون بلا قياس في العبادات؟ يقصدون أن تأتي بعبادة ليس لها أصل فتشرعها، هذا مقصود أن يقول لا قياس في العبادات. مثلا المسجد تشرع له تحية المسجد إذا دخلت، لو أن شخصا قال في العمل أصلي ركعتين تحية العمل نقول لا قياس في العبادات، لأنه أتى بعبادة، لكن لوجود النظير أهل العلم مجمعون إجماعا عمليا على قياس العبادات. مثلا ما يتعلق بأحكام الأضحية، أعطوها أحكام العقيقة والهدي، إحنا ما ورد فيها نصوص، إنما قاسوها ما يتعلق مثلا بالسن بالعيوب، إحنا لم يرد فيها نص، إنما قاسوها من باب القياس. جمع كفيه، الكفان معروفان من أطراف الأصابع إلى المفصل اللي بين الكوع والكرسوع والرسغ، هذا الكفان. جمع كفيه فنفث فيهما، النفث هو النفخ معه ريق يسير. جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ، ظهر هذه العبارة جمع فنفث وقرأ، هل نقول النفث قبل القراءة؟ اليظهر في هذه الرواية ليست صريحة، لأنه جعل النفث بعد جمع الكفين، لأنه قال هنا وقرأ، الواو لا تخرج الترتيب، يحتمل أنه قرأ قبل النفس أو بعد النفس، لكن رواية البخاري نص تقول جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ، ثم نفث فيهما فقرأ، فرواية البخاري لأنه قال ثم تفيد الترتيب، ثم تقول فقرأ أي بعد النفث، لأن الألفة تفيد الترتيب مع التعقيب، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. وأهل العلم مختلفون، بعضهم يرى النفث بعد القراءة، النفث بعد القراءة كالركية، وبعضهم يعمل بظاهر رواية البخاري ويقول ينفث ثم يقرأ، من يرى أن النفث يكون بعد القراءة يوجه أن ثم الفاء قد تأتي أحيانا في كلام العرب ولا تدل على الترتيب. فليظهر الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، بمعنى يصعب الجزم بأن السنة أن تنفث ثم تقرأ، أو يقال تقرأ ثم تنفث. لكن في الجملة والله أعلم النصوص العامة تدل على أن النفث يكون بعد القراءة والله أعلم. فمن نفث ثم قرأ فلا تثريب، ومن قرأ ثم نفث فلا تثريب. فالدليل يحتمل هذا ويحتمل هذا والله أعلم. وقرأ فيهما أي في الكفين قل هو الله أحد. مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ذكروا الآية أو بعض الآية ليس تعبدا في التلاوة أنهم لا يستعيذون ولا يبسملون. قل هو الله أحد، قرأ سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأ هذه الثلاث ثم ينفث ويمسح، ثم يقرأ وينفث ويمسح، ثم كذلك الثالثة. الفلق والناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ متعوذ بأفضل منهما، فكأنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقلها من سمعها فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح بالفلق والناس، لكن ظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في سفر. وقراءة الإخلاص والفلق والناس والنفث هذه من أذكار النوم، من أذكار النوم، وثبتت أيضا أنها من أذكار الصباح. لكن هل هي من أذكار أدبار الصلوات؟ الفلق والناس حديثهما ثابت، لكن الإخلاص هل ثبت الحديث في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلوات؟ اللي يظل العلم أن الحديث لا يصح، فيكتفي بالفلق والناس بعد أدبار الصلوات ثم مسح. لا شك أن المسح بعد القراءة والنفث. ثم مسح بهما أي بالكفين ما استطاع من جسده، ما استطاع أي كل ما يستطيع، يعني كل ما تصل إليه كفاه. قال من جسده إذا عوذ نفسه، لكن لو عوذ أولاده الصغار أو عوذت المرأة صبيانها الصغار الظاهر أيضا كذلك، بمعنى أن المرأة حينما تريد أن تعوذ صبيانها الصغار تقرأ الفلق والناس والإخلاص وتنفث ثم تمسح بدن الصبي، فهي من التعويذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلق والناس ما تعوذ متعوذ بأفضل منهما. كان يتعوذ بغيرهما، فلما نزلت الفلق والناس بدأ يتعوذ بهما صلى الله عليه وسلم وتركها ما سواهما. ما استطاع من جسده وكذلك ما يستطيع من جسد من يعوذه لصغره، يبدأ بهما رأسه أي من أعلى الرأس، ووجهه أي ينزل من الرأس، المقصود به الرأس أي ما فيه الشعر، ووجهه أي يمسح بهما وجهه، وما أقبل من جسده المقدمة، وكذلك ما تيسر من أدبر من جسده، لأنها رضي الله تعالى تقول ما استطاع. كلمة ما هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي كل ما يستطيع من جسده يمسح. يصنع ذلك ثلاث مرات، وفيه التبرك بالقرآن، التبرك بالقرآن، وأن النفس في الاستعاذة أيضا بالقرآن، وأن النفس ليس خاصا بالرقية، النفس قد يكون بالرقية وقد يكون بالتعوذ والذكر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. الحديث رواه البخاري عن شيخ علي بن عبد الله أي ابن المديني، لأن المديني ليست اسم أبيه إنما هو لقب. وأيضا رواه مسلم عن عبد الله ابن هاشم العبدي يرويانه عن عبد الرحمن بن مهدي به، فالحديث في الصحيحين. وكريب هو مولى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ونومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الليل بعد أن فرغ من صلاته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يفرغ من صلاة الليل تارة ينام وتارة يتحدث لأهله قبل الفجر، وتارة يعاشر أهله، وتارة والله أعلم يذكر الله عز وجل. هذه أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الليل بعد أن يفرغ من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نفخ. النفخ هو الصوت المسموع الذي يصدر من النائم، وهو ما يعرف بالشخير، هذا هو النفخ. والنفخ قد يكون مقتضى بعض البشر، والمشهور عند أهل الطب أن النفخ بسبب زوائد لحمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يصيبه ما يصيبه. وفيه أن الشخص الذي لا أن الشخص الذي ينفخ في منامه ليس عيبا فيه، لو كان الرجل كثير النفخ أو المرأة كثيرة النفخ، هل لأحدهما أن يقول هذا عيب يرد به الزوجة وترد به الزوجة؟ لا، ليس هذا من العيوب. وكان إذا نام نفخ، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا نام نفخ طلع له صوتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فأتاه بلال المؤذن فآذنه أي أعلمه سلامه. قوله آذنه بالصلاة يعني أعلمه بإقامة الصلاة وليس بدخول الوقت. وفيه أن المؤذن مسؤول عن ضبط وقت الصلاة ووقت إقامة الصلاة، وفيه أن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام وبعد حضوره واستعداده للصلاة. وفيه أن الشخص المشغول لا يتولى الأذان، الأذان على الصحيح أفضل من الإمامة، لكنه يحتاج من المراقبة، مراقبة الوقت ونحوه، وهذا قد لا يتيسر للمشغول. فيه أن المفضول يكون أفضل لبعض الناس، الإمامة مفضولة بالنسبة للأذان لكنها تكون أفضل لأجل مصالح أخرى. فقام وصلى، الذي يظهر عليه أنه قام وصلى صلى الله عليه وسلم أي صلاة الصبح، ويكون قبل ذلك صلى صلاة راتبة الفجر. فقام وصلى ولم يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم نام نوما مستغرقا ولم يتوضأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلين إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. حينما قال نوم، لو أخذنا بظاهر حديث صفوان قلنا كل نوم ناقض الوضوء، وهذا أحد الأقوال في المسألة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نام ونفخ وهذا نوم مستغرق وصلى ولم يتوضأ. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألته قال إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. فنأخذ من هذا الحديث ومن حديث عائشة أن النوم ليس حدث بذاته، ولو كان حدثا بذاته لاستوى القليل والكثير، مثلا خروج الريح خروج البول لا يفرق فيه بين قليل وكثير، نقول النوم ليس حدث إنما هو مظنة الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم أنه لم يحدث فصلى ولم يتوضأ، كذلك من يعلم أنه لم يحدث لأنه نام نوما يسيرا لا ينتقض وضوءه. أما المستغرق في النوم هنا يقال النوم مظنة الحدث فإذا استغرقت يجب عليك أن تتوضأ. من الطريف ودعك مشاهد، أحد أهل العلم كان يرى هذا القول التفريق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق، يقول في يوم الجمعة بجوار شخص نام واستغرق وأحدث فأيقظه وأمره أن يتوضأ، قال لم أنم، ولو بعد ذلك غيرت رأيي ورأى أن النوم ينقض مطلقا. هذا مشاهد، ناس يغطون غطيط، فإذا قلت له توضأ قال ما نمت، أو يقول لم أنم، إنما هي إغفاءة ولم أستغرق في نوم. وهذا الحديث إذا نأخذ منه فائدة عدم التفريق بين هيئات النوم، فلا فرق بين الشخص إذا كان نائم متربعا أو مضطجعا أو ساجدا أو غيره من صفات النوم، الأمر متعلق بمظنة الحدث. إذا كان يعلم يغلب على ظنه أنه لم يحدث على أي صفة النام فطهارته باقية، وإذا كان استغرق فهذا مظنة الحدث فتنتقض طهارته، والله أعلم. وفي الحديث قصة سيمر بنا إن شاء الله في باب عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما نام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. عفان هو ابن مسلم، والحديث رواه مسلم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة به. وحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، فثابت هنا البناني اللي روى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله، هذا نوع من أنواع الذكر مر بنا قبل قليل، اللهم باسمك أموت وأحيا، إذن هذا نوع من أنواع الذكر، واللي يظهر الله أعلم أن هذا يكون من باب اختلاف التنوع، بمعنى أن الشخص لا يجمع الأذكار، النفس وقراءة الفلق والناس والإخلاص هذه سنة، لكن ما يتعلق بالأذكار اللي يظهر الله أعلم أنه لا يجمع بينه، يقال هذا تارة ويقال هذا تارة أخرى، فليظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين هذه الأذكار. فعادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينوع في العبادات المتكررة، في صلاته صلى الله عليه وسلم، في آذانه، في سائر العبادات التي تتكرر ينوعها صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أذكار النوم والله أعلم. إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله، مر بنا الكلام على الحمد، الذي أطعمنا، ربنا أطعمنا، هي من أعظم النعم الإطعام، والطعام ما يؤكل ويشرب من الأطعمة، بمعنى ليس الطعام خاصا بالأكل، قد يكون الطعام أيضا مشروب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم طعام طعم، والطعام أيضا أعم من القوت، أعم من القوت، فقد يكون قوتا كالبر الطعام، وقد يكون غير قوت كالفاكهة. أطعمنا وسقانا، السقية تكون خاصة في السائل الذي يشرب، وسقانا من كل أنواع الأشربة من ماء وعسل ولبن وغيره. وكفانا، الكفاية يدخل فيها أمران، كفانا ما نحتاجه من أمور الدنيا من مطعم ومشرب ونحوه، وأيضا كفانا ما أهمنا من عدو ونحوه. وآوانا من الإيواء، عليكم السلام، والإيواء يحمل أيضا على أمرين، الإيواء الحسي بمعنى أن الشخص يكون له مكان يأوي إليه، وأيضا الإيواء المعنوي أنه يأوي إلى ربه حينما تنزل به نازلة أو فيه أمر من الأمور يأوي إلى ربه فيحقق له ما يريد أو يرفع ما يخشى. قال فكم، هنا ليست كم استفهامية، هذه يسمى كم الخبرية. فلذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فكم ينتظر الجواب؟ لا، إنما هو يخبر فكم ممن لا كافي له. فالذي يفوض أموره للمخلوقين هذا مما لا يكفيه الله عز وجل، إنما يكفيه ربه تبارك وتعالى من يفوض أموره إليه وتوكل عليه. ولا مؤوي، أي شخص ليس له من يؤويه، فحينما تنزل به النوازل وحوائج الدنيا يتطلع إلى المخلوق فيخذل. وفي هذا الحديث استذكار نعم الله عز وجل على الشخص دائما وأبدا، هذا مظنة الشكر ومظنة أيضا عدم الكبر والاعتداد بالنفس، لأن الشخص قد يعتد بنفسه سواء فيما يتعلق بالأمور التعبدية أو بأمور الدنيا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. الحسين بن محمد الحريري نسبة إلى عمل الحرير، إما صناعة أو تجارة. الحديث أخرجه مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أي ابن راهوية قال حدثنا سليمان بن حرب به. هذا الحديث أيضا كالذي قبله رواه مسلم. حميد هو ابن أبي حميد الطويل، وأبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل. إذا عرس، التعريس هو نزول المسافر في الليل، يعني ينزل لأجل أن يستريح، هذا هو التعريس. ومنه المعرس المدينة، أي كانوا يبيتون به قبل أن يدخلوا المدينة. إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، على الهيئة التي مرت بنا قبل قليل، يضطجع أي ينام على شقه الأيمن ويجعل كفه تحت خده الأيمن. وإذا عرس قبيل الصبح، يعني قبل طلوع الفجر، فيه السير بالليل. إذا عرس قبيل الصبح يكون كل الليل يسير، لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالدلجة بالليل وأخبرنا تطوى بها الأرض. فالسير بالليل ليس منهيا عنه، إنما ينهى عن الوحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون في الوحدة ما سار راكب بليل، أما المجموعة فلم ينهوا. أو إذا كان الطريق عامرا كحالة الطرق الآن فأيضا لا يدخل في باب النهي. وإذا عرس قبيل الصبح نصب الذراع، يعني في الأولى يفرش الذراع ويجعل الخد على بطن الكف، في هذه لا، ينصبها، يجعل الذراع منصوبا قائما، بمعنى أن المرفق يكون في الأرض، المرفق يكون في الأرض. قال نصب ووضع رأسه على كفه، إذن المرفق يكون بالأرض ويجعل الرأس على الكف، وهنا لن يستغرق في النوم. وفيه العناية بصلاة الصبح، الشخص إذا كان بين يديه صلاة يبذل وسعه في الاستيقاظ. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل هكذا، وتارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل أحد قبلهم الصبح كما طلب من بلال رضي الله تعالى عنه. فلا عذر لأحد أن ينام ويترك الصلاة بحجة أن النائم مرفوع عنه القلم، ولا شك أن النائم مرفوع عنه القلم إذا بذل وسعه. أما إذا فرط فلا، يفرط تارة في أي شيء، في عدم جعل المنبه أو عدم الاستيقاء أو عدم طلب شخص يوقظه. ومن التفريط أيضا التأخر في نوم الليل من غير عذر، فربما لم يستيقظ. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب ذكر بعض الأحاديث المتعلقة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل والوتر وما يتعلق به من أحكام والرواتب، وإلا ذكر أبواب أخرى تتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الضحى، كصيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الباب تكلم على بعض تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة، وحينما قال العبادة وذكر الباب الذي قبله باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهت قبل قليل أن النوم قد يكون أيضا عبادة إذا كان وسيلة إلى طاعة، فالقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد ابن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. الحديث رواه بنفس السند مسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، لكن مسلم روى عن قتيبة بن سعيد فقط، بمعنى أن شيخه هو قتيبة بن سعيد ولم يروه عن بشر بن معاذ. فقال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن زياد ابن عراقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وكذلك أيضا أخرجه البخاري، قال حدثنا أبو نعيم أي الفضل ابن دكين عن قال حدثنا مسعر ابن كدام عن زياد ابن علاقة. فالحديث في الصحيحين: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه. صلى هذا عام يراد به الخاص، أي صلى صلى الله عليه وسلم في الليل في قيام الليل حتى انتفخت قدمه. الانتفاخ هو التورم كما في الرواية ستمر بنا إن شاء الله، انتفاخ القدمين وتورم القدمين، رواه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سمر بنا. حتى انتفخت قدمه أي من طول القيام. فقيل له: أتتكلف هذا؟ أتتكلف هذا؟ استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تكلف نفسك هذا هذه العبادة وتصلي حتى تنتفخ قدماك. فالتكلف هنا المقصود أنه يصيبك شيء من الجهد والتعب والكلفة، هذا المقصود. أما ما نفاه صلى الله عليه وسلم ربه عنه بقوله: وما أنا من المتكلفين، فالمقصود به أنه لا يتكلف شيء لم ينزله الله عز وجل عليه، يعني أبلغكم القرآن، قل ما أسألكم عليه من أجر، وما أنا من المتكلفين. فالأمر يتعلق بالقرآن، يعني لا أتكلف ولا آتي بشيء لم يوحى إلي، هذا هو الذي نفاه ربه تبارك وتعالى عنه. فكل من ادعى شيئا ليس له فهو من المتكلفين. فلذلك نجد في تفسير الآية مثلا سفيان الثوري فسر التكلف بادعاء ما لا يعلمه من العلم، أي من ادعى ما لا يعلمه من العلم فهو يدخل في التكلف. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غفر مر بنا أنها عفو مع ستر مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل. غفر الله لك، ويؤخذ منه وقوع الذنوب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذنوب من الأنبياء نوعان: صغائر تقع منهم لا أشكال، وكبائر نعم تقع منهم على الصحيح، لكنهم لا يقرون عليها، تعرض لهم لكنهم لا يقرون عليها، لا بد أن تبين لهم ولا بد أن ينزعوا عنها. ما تقدم من ذنبك وما تأخر أو ما يأتي. في حقه صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة. أما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت حديث فيما أعلم في أن بعض الأعمال يغفر فيها ما تقدم من ذنب وما تأخر. كل حديث الواردة في مغفرة الذنوب تكون فيما مضى من الذنوب. أما ما ورد في بعض الأحاديث أنها فيها مغفرة ما تقدم من ذنب وما تأخر لا أعلم في ذلك شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الثابت مغفرة ما تقدم من الذنوب في بعض الأعمال الصالحة وهي كثيرة. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله عز وجل غفر لي ما تقدم من ذنبي وتأخر فهل جزاء الإحسان إلا إحسان أن أشكر الله عز وجل وأزيد في الطاعة؟ وحينما قال أفلا أكون عبدا شكورا أن الشكر يكون باللسان ويكون بالعمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة العبادة من شكر الله عز وجل على نعمته. نأخذ منه أيضا فائدة أن الله عز وجل إذا أنعم على واحد منا نعمة أن يشكر هذه النعمة بزيادة العمل الصالح، وكل ميسر لما خلق له من الأعمال الصالحة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتعب نفسه في العبادة حتى تورمت قدماه، حتى انتفخت عبء قدماه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة العبادة، لكن نهي صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ قال: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. قال: إن أحب العمل، كما في حديث عائشة، إن أحب العمل الله أدومه وأنقل. إذا الذي ينهى عن في كثرة العبادة في أي شيء؟ في العمل الذي ينقطع. الشخص أعلم بنفسه، فالعمل الذي ينقطع بسبب كثرته وتعب الناس ينهى عنه. أما العمل الذي يعلم الشخص من نفسه أنه لن ينقطع وسيستمر هذا ليس يكون من الأمر المنهي عنه. فالذي نهى بالغ صلى الله عليه وسلم في التعبد. فأصح القولين أن المبالغة في التعبد جائزة، ولذلك أتى عن بعض السلف سد الصيام قيام الليل كله. فكثرة التعبد جائز بشروط، منها ألا يضر بنفسه وألا يضر بغيره، كأن مثلا يقصر في النفقة التي عليه، أو يقصر في حقوق زوجته مثلا، ألا يعتقد أن عمله أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أهم الشروط التي تتعلق في المبالغة في التعبد. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال أخبرنا الفضل ابن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث رواته ثقات عدا محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه، صلاة الليل كما تقدم. وصلاته صلى الله عليه وسلم كما يسمر بنا في ابن عباس يقوم من نصف الليل أو قبل نصف الليل أو بعده بشيء يسير. ولا شك أن من سيقوم نصف الليل سترم قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم منك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقدم الحديث. وأيضا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقيامه صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي حدثنا عيسى ابن عثمان ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي قال حدثني عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. عيسى ابن عثمان وكذلك عمه يحيى بن عيسى صدقان، والأعمش وسليمان بن مهران وهو مدلس وقد عنعن، وأبو صالح وذكوان السمان، وهذا سند آخر لحديث أبي هريرة السابق، هذا حديث آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه. ونأخذ أيضا منه فائدة إضافة إلى ما تقدم، وهو أن الألم اليسير بسبب العبادة مغفور، يعني التعب اليسير الذي لا يحصل فيه ضرر هذا معفو عنه، وإلا جل العبادات لا تخلو من مشقة وتعب. الصيام مثلا في شدة الحر فيه تعب، الوضوء في شدة البرد في الماء إذا لم يكن ما يوجد ما يسخن به الماء فيه شيء من الحرج، فإدخال الضرر اليسير بسبب العبادة لا ينهى عنه، فلذلك تسمى الواجبات تكليف لأن فيها كلفة. وقد غفر الله لك ما تقدم بك وتأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا كالذي قبله. قال الترمذي رحمه تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وتب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. محمد بن بشار، محمد بن جعفر غندر، أئمة ثقات. قال حدثنا شعبة هو ابن حجاج، والحديث أيضا أخرجه البخاري، أخرجه من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأيضا أخرجه عن سليمان ابن حرب عن شعبة به، فالحديث في صحيح البخاري. عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها، ومر بنا أن صوت المرأة ليس بعورة، وأن المرأة يجوز أن تعلم الرجال وأن ينتفع بها الرجال إذا انتفت الريبة. عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فسألها عن قيام الليل، لكن قبل ذلك تلاحظون الحديث عن شعبة عن أبي إسحاق، والشعبة كما مر بنا روى عن أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه، وأيضا شعبة لا يروي عن أبي إسحاق إلا ما سمعه، فأمنا الاختلاط وأمنا التدليس أبي إسحاق. سألها لأجل شيء، لأجل أن يعمل، وفيه اعتناء التابعين بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل، ينام أول الليل بعد صلاة العشاء، هذا هو الأصل كما في حديث أبي برزة، ويكره الحديث بعدها، وإن تحدث فهو حديث عابر وليس دائم، ينام أول الليل ثم يقوم، سيمر بنا أنه يقوم حين انتصاف الليل أو بعد انتصاف بشيء يسير أو قبله بشيء يسير. فإذا كان من السحر أي آخر الليل أوتر، وفي استحباب أن تكون آخر صلاة الليل وتر، يختم الصلاة بالوتر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا بعد الوتر ركعتين كما سمر بنا إن شاء الله. ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله أي جامع، هذا يحمل أيضا والله أعلم، قد يكون على حال الصيام إذا كان سيصوم أو غير الصيام، لأنه إذا نام صلى الله عليه وسلم أول الليل سوف يأخذ نصيبه من النوم. الآن لن ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قبل الفجر ولا بعد الفجر، وإن نام فهي إغفاء يسير لأجل طرد التعب بسبب طول القيام. ألم بأهله، وفيه التكنية عن الأشياء التي يستقبح ذكرها، وفيه أن المرأة من أهل الرجل، فإذا سمع الأذان وثب، إذا سمع أذان بلال رضي الله تعالى وثب، وهذه كناية عدم التثاقل. وهذه أيضا نأخذ منه فائدة، أن الشخص خصوصا إذا كان جنب يبادر بمجرد أن يسمع الأذان، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، فيه جواز تأخير الغسل، الجنب يجوز له أن يؤخر الغسل إلى الصبح، لكن يستحب له أن يتوضأ كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيتوضأ ثم يرقد وهو جنب، كما في حديث أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عن عمر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفاض عليه الماء، النبي صلى الله عليه وسلم في غسله تارة يتوضأ ثم يفيض، وتارة يفيض الماء من غير وضوء، فالكل سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يكون جنب توضأ بكم السلام، وهذا يكون أحيانا، وإلا أحيانا كما في حديثها وفي حديث أيضا بعباس أنه لا يتوضأ صلى الله عليه وسلم، يكتفي بوضوئه وخرج إلى الصلاة، أي خرج إلى صلاة الصبح.